أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تعرضنا في الليلة الماضية إلى ما يرتبط بالولادة الملكوتية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستوفينا البحث في هذه القضية. قبل أن ننطلق لما يرتبط بولادته في عالم الملك في هذه الدنيا، هناك بحث مهم جدا لا بد أن نقف عنده، وهو بحث بشارات الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وآله. فالأنبياء منذ آدم وإلى عيسى سلام الله عليه، وحتى من جاء بعد عيسى، كلهم كانوا يبشرون بنبي يخرج في آخر الزمان، وهذا النبي هو النبي الخاتم. ولذلك أصبح هناك بحث كامل، بل علم مستقل اسمه علم البشارات، يبحث في بشارات الأنبياء السابقين بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. نحن الشيء الذي يهمنا والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ببحثنا في السيرة النبوية هو: هل كان أهل الجزيرة العربية يعلمون بأن هنالك نبيا سيبعث فيهم أم لا؟ نتحدث عن تراث مجموعة كبيرة من الأنبياء، هل هذا التراث، هذه البشارات وصلت لأهل الجزيرة العربية بحيث كانوا يعرفون أن يعرفون أن هنالك نبيا سيبعث فيهم أم لا؟ سؤال مهم ومهم جدا، وله كثير من الآثار والثمرات لاحقا نتعرض لها. أين نبحث عن جواب هذا السؤال؟ كما قلنا، أهم مصدر من مصادر السيرة القرآن الكريم. القرآن في كثير من الآيات أجابنا عن هذا السؤال. سنذكر ثلاث آيات قرآنية تسطر هذه الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ نعم، أهل الجزيرة كانوا يعلمون ببعثة نبي فيهم. نقرأ هذه الآية القرآنية وهي في سورة البقرة، ولعل الإخوة في ختمتهم الرمضانية مروا عليها. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآية تشير إلى قضية أن بني إسرائيل، طبعا الخطاب لبني إسرائيل، أنه جاءهم كتاب مصدق لما معهم وهي التوراة، وهذا الكتاب ومن جاء بالكتاب قبل هذا التاريخ كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يخبرون الذين كفروا بأن هنالك نبيا وكتابا يخرج في آخر الزمان. الآن القضية المهمة في الآية: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآن يعني بني إسرائيل، اليهود تحديدا، كانوا يعرفون بالنبي صلى الله عليه وآله، وكفرهم وتكذيبهم للنبي كان تكذيبا عن علم ومعرفة لا عن جهل وشبهة. القرآن صريح: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن كفرهم عن معرفة سابقة. نعم، ما هي حدود هذه المعرفة؟ آية أخرى توضح لنا هذا الشيء. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. نبي رسول نبي أمي. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا النبي الأمي مكتوب أين؟ في التوراة والإنجيل. بماذا كتب؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآية صريحة في أنهم أن النبي مكتوب في التوراة ومكتوب في الإنجيل بصفاته أو بتعبير أدق بأفعاله. فالمعرفة هنا معرفة صفاتية. الآية الأولى أجملت أنهم يعرفون، هذه الآية لا، قالت يعرفون بماذا؟ بصفاته بأفعاله. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة والأخيرة وهي أهم آية، الذين آتيناهم الكتاب. أهل الكتاب يعرفونه. يعرفون من؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وآله. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. مهمة القضية. الآن الآية هذه ذكرت أنهم يعرفون، والمعرفة هنا كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة تفصيلية دقيقة. كيف؟ الإنسان العادي لا يمكن أن يخطئ في ابنه، يقول هذا لعله ابني أو لعله ليس بابني. لا، الابن معروف ابن لأنه يعرف كل صفاته. هنا الآية تشير إلى أن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله معرفة تفصيلية كمعرفة الأبي لأبيه وكمعرفة الأبي لابن عفوا والأم لابنتها. فإذن القرآن صريح وواضح في أن أهل الكتاب بدرجة أولى كانوا يعلمون بهذا النبي ويعرفون بأمره معرفة تفصيلية. وبالتالي من احتك باليهود وبالنصارى من أهل الجزيرة العربية من الطبيعي أن تكون هذه المعرفة موجودة عندهم. إذن الجواب القرآني على هذا السؤال أنه نعم، أهل الكتاب يعرفون النبي المبعوث معرفة تفصيلية. هنا يطرح إشكال من أهل الكتاب اليوم، يعني من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكتاب، حتى من الملحدين هذا الإشكال أصبح يطرح، وهو أن القرآن الكريم قد ذكر أن هذا النبي مكتوب في التوراة والإنجيل، وأنه أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون آباءهم، يعرفون أبناءهم. السؤال هو أين نجد هذه الكتاب اليوم؟ بعض المسيحيين اليوم حتى بعض اليهود يقول صدق القرآن يتوقف على إثبات وجود هذه البشارات في الكتاب الموجود بين أيدينا. طبعا هناك جواب يطرح، قد يقول قائل أنه لا، التوراة والإنجيل حرفت، وهذا الجواب الذي عادة يطرح. نعم، هي حرفت قبل البعثة، قبل البعثة حرفت، ولكن بعد البعثة التوراة والإنجيل هي نفسها الموجودة اليوم، يعني حتى مخطوطاتها موجودة ما قبل ذلك التاريخ. فصدق القرآن بتعبيرهم يتوقف على إثبات وجود هذه البشارات في التوراة والإنجيل الموجودة اليوم بين أيدينا. فلذلك قلت في المقدمة أن بحث البشارات هو بحث خطير وبحث من البحوث المرتبطة بإثبات النبوة. على كل حال نحن سنستعرض نماذج من البشارات وليس كل البشارات. هذه النماذج الغرض منها إثبات صدق القرآن الكريم في الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله مكتوب في التوراة والإنجيل. البشارات التي سنطرحها أربعة، وهي بشارة بالزمان، وبشارة بالمكان، وبشارة بالنسب، وبشارة بالاسم. يعني التوراة والإنجيل أو الكتاب المقدس عرفت هذا النبي بزمانه ومكانه ونسبه واسمه. وأعيد وأكرر هذه الأمور أطرحها الآن كشواهد وكنماذج فقط وليست كقضايا بنحو الاستقصاء والاستقراء، لا، الغرض فقط هو ذكر نماذج تؤكد صدق القراءة القرآنية. لذلك لأنه كما قلنا القضية اليوم أصبحت تحدي. على كل حال سنبدأ بالنبوة الأولى، وهي النبوة الزمانية، تحديد زمان هذا النبي المبعوث. نقرأ في سفر دانيال. دانيال هو نبي من الأنبياء وله سفر، هذا السفر معترف به ويوجد في الكتاب المقدس من أسفار العهد القديم. نقرأ هذا السفر مع بعض. قال: لأنك محبوب جدا. طبعا سفر دانيال هو مجموعة رؤيا رآها دانيال، وهي وحي طبعا. لأنك محبوب جدا، لهذا تأمل ما أقول وافهم الرؤيا. قد صدر القضاء، قضاء إلهي، أن يمضي 70 أسبوعا على شعبك، على شعب دانيال، وعلى مدينة قدسك، للانتهاء من المعصية والقضاء على الخطيئة وللتكفير عن الإثم ولإشاعة البر الأبدي وختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسي. الآن الرؤيا تحدد زمانا وهو 70 أسبوعا. ماذا سيجري؟ ستحصل أمور: الانتهاء من المعصية، هذا واحد، التكفير عن الإثم، 2، إشاعة البر الأبدي وختم الرؤيا والنبوة ومسح قدوس القدسين. الآن هذه النبوة، نبوة دانيال، توضح لنا هذه الأمور. الآن هذا قسم البيان أمامكم. عندنا 3 أمور تنبأ بها دانيال ستحصل. ما هي؟ 1، إشاعة البر الأبدي، 2، ختم الرؤيا والنبوة، 3، مسح قدوس القدوسين. متى ستحصل هذه الأمور؟ بعد 70 أسبوعا. الآن هذا مضمون الرؤية. جيد، فهم هذه الرؤية يتوقف على أمرين. يعني إذا أجبنا على سؤالين سنفهم الرؤية. أولا، ما هو مبدأ حساب 70 أسبوع؟ من أين نبدأ ونحسب 70 أسبوع؟ هذا أول. ثانيا، ما المقصود من التعبير ب70 أسبوع؟ يعني المدة الزمنية المعبر عنها ب70 أسبوع كم هي؟ تقريبا كم؟ الجواب على السؤالين سيجعلنا نفهم الرؤية. نبدأ بالسؤال الأول، مبدأ الحساب، من أين نبدأ حساب 70 أسبوع؟ هذا الأمر يمكننا أن نفهمه من نفس النص. قال: ويدمر شعب رئيس آت المدينة والقدس، وتقبل آخرتها كطوفان، وتستمر الحرب حتى النهاية، ويعم الخراب المقضي به. إذن هذا القضاء فيه خراب. جيد، الخراب هذا نهاية النبوءة أو بدايتها؟ الجواب: لا يمكن أن تكون نهاية النبوءة، لماذا؟ لأنه هي النبوة تتحدث عن بر أبدي، تتحدث عن ختم نبوة، تتحدث عن تكفير مطلق عن الخطيئة. هذا الآن حديث النبوة، فالخراب لا يمكن أن يكون آخر النبوة، وإلا البر لم يصبح أبديا. والدليل على هذه القراءة أن المسيح قد ذكر نبوءة دانيال وأخبر أنها لم تتحقق بعد. قال: يقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. متى يخلص؟ قال: فمتى نظرتم رجسة الخراب. يعني الخراب المذكور في نبوة دانيال لم يحصل إلى زمان المسيح، لم يحصل. فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. يعني إلى زمان عيسى لم تحصل نبوءة دانيال. بداية النبوة تبدأ بخراب، ثم بعد الخراب يحصل يبدأ الحساب، حساب 70 أسبوع، ثم بعدها تحصل الأمور الثلاثة التي ذكرناها: التكفير عن الخطيئة، البر الأبدي، وختم النبوة والوحي. فإذن مبدأ حساب نبوءة دانيال رجسة الخراب. ما هي رجسة الخراب التي حصلت بعد المسيح؟ لا شك ولا ريب أنها قضية تدمير القائد الروماني هادريان لبيت المقدس. هادريان هجم على بيت المقدس، دمره بالكلية وأحرقه بالكلية، لم يترك فيه لا حجرا ولا شجرا ولا مدرا، وجاء بإلهه جوبيتر ونصبه في مكان قدس الأقداس أو في مكان بيت الرب وقام بعبادته. هذا الحدث متى حصل؟ سنة 135 ميلادي، يعني بعد المسيح، وهذا يتناسب مع ما ذكرناه. طبعا قبل هادريان حصل هجوم، لكن لم تخرب بيت المقدس. كان هناك هجوم لكن كان خراب جزئي. الخراب الكلي لبيت المقدس الذي بالفعل ينطبق على نبوءة دانيال وينطبق على نبوءة المسيح هو الذي حصل في سنة 135. إذن مبدأ حساب نبوءة دانيال سنة 135 للميلاد. هذا أولا. نأتي للقضية الثانية: ما المقصود من 70 أسبوع؟ كتاب قاموس الكتاب المقدس يشرح هذه القضية. قال: أسبوع كلمة عبرية هي أشبوع، وهي من أصل معناه سبعة، أسبوع بمعنى سبعة، وسمي الأسبوع أسبوعا لأن أيامه سبعة. وقد استخدم العبرانيون تقسيم الوقت إلى أسابيع في عصر مبكر. يقول: ويعتقد أغلب العلماء أن الكلمة أسبوع المستعملة في دانيال، في رؤيا دانيال، تعني مدتان من 7 سنوات. إذن كلمة أسبوع يعني 7 سنوات. الآن علمنا ماذا يعني 70 أسبوعا، وعلمنا ماذا مبدأ حساب 70 أسبوع. الآن دققوا معي، نقوم بهذا الحساب، وأتمنى الإخوة يعرضوا هذا النص لنفهم القضية. 70 أسبوع إذا حولناها بالسنوات تصبح 490 سنة. لماذا؟ لأنه قلنا الأسبوع 7 سنوات، سنقوم بعملية ضرب 70 ضرب 7، الناتج هو 490 سنة. هذه واضحة. الآن هذه السنوات هي سنوات قمرية، لأنه كل أصحاب الأديان في الأرض يحسبون السنة بالحساب القمري. الآن نريد أن نحولها من سنوات قمرية إلى سنوات شمسية. ماذا نفعل؟ 490 نقسمها على عدد أيام السنة القمرية التي هي 354. ثم نقوم بضربها في عدد سنة القمرية، ثم نقوم بقسمتها على عدد سنوات عدد أيام السنة الشمسية، تعطينا 475 سنة. طبيعي جدا، لأن أيام السنة الشمسية أكثر من أيام السنة القمرية. فسبعون أسبوعا بالحساب الشمسي يعطينا 475 سنة. الآن 475 نضيفها إلى التاريخ الذي ذكرناه وهو 135. 475 زائد 135 يعطينا تاريخ وهو 610 ميلاد. هل هذا التاريخ يعني لكم شيئا؟ المفروض المشاهد التفت لهذه القضية. هذا التاريخ هو تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وآله. النبي ولد في عام الفيل الذي هو بالحساب بالتقويم الميلادي سنة 570 ميلادي، نضيف عليها 40 سنة وهي عمره سنوات عمره الشريف عندما بعث، النتيجة 610 ميلاد. فنبوءة دانيال أعطتنا التاريخ الدقيق لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة دقيقة موجودة اليوم في الكتاب المقدس تحدد لنا تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا رؤيا دانيال فيها كثير من البشارات الأخرى، هذا فقط نموذج لا أكثر ولا أقل. هذه البشارة الأولى، البشارة بالزمان، وهي كما ترون واضحة ودقيقة جدا. البشارة الثانية، البشارة بالمكان. عندنا نص جميل موجود في سفر التثنية، وهذه البركة التي بارك بها، طبعا سفر التثنية من التوراة، من أسفار التوراة الخمسة. رجل الله بني إسرائيل قبل موته ماذا قال؟ أقبل الرب من سيناء وأشرف عليهم من سعير وتلألأ في جبل فاران. تثنية 1:23. الآن هذه البشارة تخبر بثلاثة أمور، ما هي؟ أقبل الرب من سيناء، واضح أن المقصود نبوءة موسى عليه السلام. نبوة موسى حصلت في سيناء، الوحي لموسى عليه السلام كان في سيناء، والسنة الماضية تعرضنا بالتفصيل لهذه القضية في قصة الكليم. أشرف عليهم من سعير، سعير جبل، جبل في أرض يهوذا، وفيه حصلت أغلب نبوات بني إسرائيل ومنها نبوة عيسى عليه السلام. الآن وتلألأ في جبل فاران، أو تلألأ في فاران. بالسياق نعلم أن هذه الجزء الثالث من هذه الآية أو من هذا النص يخبر بنبوة ثالثة، موسى عيسى. الآن بقي أن نعرف ما هي هذه النبوة، والسؤال الأهم، ما هو فاران وأين يقع جبل فاران؟ الجواب أيضا في الكتاب المقدس. بالإجماع فاران مسكن الإسماعيليين، النص موجود في سفر التكوين، وسكن في البرية. من سكن في البرية؟ الكلام حول إسماعيل عليه السلام. سكن في البرية وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. فاران ما هي؟ اليوم تاريخيا ثابت، وسيأتينا هذا الأمر لاحقا، أن إسماعيل وأبناؤه استقروا في هذه القرية. فإذن إذا جمعنا بين النصين نعلم أن هناك نبوتان ستظهر من برية فاران التي يسكنها إسماعيل وأبناؤه. لذلك هذه النبوة تحدد المكان. لا، الآن سنتعمق أكثر في المكان، لأن هناك نقاش طبعا في فاران. فاران اسم لأكثر من مكان. لا، الآن سنتحدث عن نبوة أدق، وهي قضية وادي تحديدا المزمور الرابع. نجد هذا النص: طوبى للساكنين في بيتك. طبعا المزامير هي أشبه ما يكون بالأدعية عندنا اليوم. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. هناك عبارات دققوا فيها: في بيتك يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. الآن البشارة قد تظهر أنها قضية عادية لا يوجد فيها ما يلفت، لكن هنا قضية نريد أن نعرف ما هو هذا المكان، وادي البكاء أين يقع. إذا نرجع إلى ترجمات الكتاب المقدس، الآن هناك طبعا العربية هي ترجمة، الآن سنرجع للترجمة الإنجليزية لأنها الأوضح ولأن الغالبية يفهمون هذه اللغة، وإلا الرجوع للنص العبري أفضل بكثير. نجد أن وادي البكاء ترجم بأكثر من ترجمة. طبعا وادي هو فالي، البكاء إذا كان المقصود البكاء العربي المعروف فهو crying، لكن انظر الترجمات: the valley of بكى، the valley of بكى، ولكن البي capital، the valley of بكى بالسي، the valley of بكى بي capital. الآن لو كان البكاء هو الفعل المفروض crying cry، لكن حافظوا على نفس الحروف بكى، واللطيف أنهم استعملوا الكابيتال رغم أن الكلمة ليست في أول الجملة. إذا نتحدث عن مكان اسمه بكى أو اسمه بكى، هذا المكان الآن المفروض صار واضح عند المشاهد. شوف الآن نرجع للنص بكل الألفاظ الموجودة فينا: رحلة، رحلة لهذا البيت، وادي، هذه بكى وادي، بكى ينبوع يسبحونك. فلنطابق القضية على القرآن: بيتك، لا يعلم لله بيت إلا الكعبة، عابرين الحج، وادي بواد غير ذي زرع. فهذه البشارة تتحدث عن بيت لله موجود واسمه بكى، وهذا الوادي صاحب هذا المزمور يتحدث عن طقوس دينية ستقام في هذا المكان، هو يتمنى أن يكون من أهل هذا المكان. إذن لما نجمع قضية فاران وقضية بكى نجد أن الكتاب المقدس تحدث بدقة على قضية الزمان والمكان. الزمان، دانيال حدد زمان بعثة النبي صلى الله عليه وآله، والنبوءة الثانية حددت مكان البعثة. الآن عندنا نبوءتين، الظاهر الوقت لا يسع، عندنا نبوءة بالنسب، تحديد نسب هذا النبي الذي سيبعث، والنبوءة الثانية هي بالاسم. وإذا اجتمعت هذه النبوات الأربعة، هنا القرآن الكريم، النص القرآن يصبح واضحا: يعرفونه كما يعرفون آباءهم. إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل مع النبوآت. الآن نستقبل الأسئلة. البارحة تأخر الوقت والمجال كان ضيق جدا للأسئلة. بعد الفاصل نبدأ في استقبال الأسئلة. نبدأ بسؤال وصلنا عن طريق الواتساب، قال: لماذا لا نجد في كتب السيرة القديمة حديثا عن البشارات؟ فلم تنقل هذه الكتب نصوصا من الكتب، من أصفار الكتب المقدسة. نعم، هذا الكلام صحيح، كتب السيرة القديمة لم تنقل نصوصا من الكتب المقدسة، وإن كانت قد نقلت بعض المضامين، يعني قامت بنقل قضايا موجودة في الكتب المقدسة ولكن بالمعنى وليس بالنص. والسبب في ذلك أن يذهبون إما لمن أسلم من اليهود أو يذهبون لنفس اليهود ويسألونهم عن هذه البشارات فيتلقون منهم الجواب ويكتبون. فلذلك النقولات الموجودة في كتب السيرة هي نقولات بالمعنى، وقسم كبير منها مكذوبات. وإن شاء الله بعد أن نفرغ من ذكر البشارات المختلفة سنقف وقفة أولى دور اليهود. الآن سنتعرض إلى أول دور لليهود، وهي فيما يرتبط بقضية البشارات والتلاعب بها، يعني إن شاء الله في الحلقة القادمة أو في الحلقة التي تليها. تفضل، يوجد سؤال؟ نعم، شيخ علي من ذي قار، تفضلوا.
الله يسعدك شيخنا، شلون صحتكم؟
الله يحفظكم شيخنا العزيز.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير جزاء المحسنين على هذا البحث القيم. شيخنا العزيز، سؤالان. السؤال الأول حول كتاب بشارات الأنبياء لعبد السلام، رأيكم بهذا الكتاب، وهل كل ما ورد فيه جيد في الجملة أو بالجملة؟
نعم.
السؤال الثاني، أحب أن أسأل عن مؤلفات محمد صادق فخر الإسلام، لما رأى عبارة بارقليطة، مو مرة تكتب فارقليطة، وهل فعلا هي البشارة بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟
نعم.
شكرا جزيلا شيخنا طيب.
الله يحفظكم شيخنا العزيز. طبعا الجمهور يطالب الشيخ علي بأن يستمر بهذه الأسئلة، يعني كثير من رسائل الشكر جاءتني لسماحة الشيخ علي من ذي قار، كلها أسئلة في الصمت. السؤال الثاني، فسنتعرض لهذه القضية، قضية البارقليط أو الفارقليط، غدا إن شاء الله فيما يرتبط بالبشارة بالاسم، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، سنتعرض لها لهذه القضية بالتفصيل. أما بالنسبة لكتب البشارات، الكتب القديمة فيها إشكال، أسفار القانونية والأسفار غير القانونية عند أهل الكتاب اليهود والمسيحيين اليوم. ليس كل سفر عندهم معتبر معتمد، بتعبيرنا نحن المسلمين ليس كل سفر عندهم صحيح، بعض الأسفار غير صحيح. مثلا اليوم دائما نسمع في مثل هذه الأمور الحديث عن إنجيل برنابا. إنجيل برنابا يعتبر كتاب غير قانوني عند كل الملل والنحل الموجودة اليوم، يعني لا اليهود يعترفون به ولا المسيحيين، في حين أننا نجد كثير من أصحاب هذه الكتب يحتج به ويعتبره الأصل في الاحتجاج. أيضا بعض النصوص التي تذكر هي من أسفار غير قانونية، بل بعضها سماعيات مثل ما ذكرنا في الليلة، قبل أن نختم البحث، أنهم لا قضايا سماعية ينقلون قصة عن فلان مثلا كان مسيحيا وأسلم، وهذه القصص هي جيدة ولكن لا تصلح أن تكون دليلا، يعني لا نستطيع أن نقول هذه البشارة، وتبقى القضية قصة محتملة للصدق ومحتملة للكذب. غدا إن شاء الله في ختام البحث سنشير لبعض الكتب القيمة التي ألفت فيما يرتبط. نعم، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، عدة أسئلة تنطرح بالبحث اليوم. السؤال الأول، إنه اليهود كانوا يستفتحون على المشركين.
نعم.
هذه ابتداء، وبعد ذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام كفروا به. هذه واحد. اثنين، إنه هم كانت هذه المدينة مو أراضيهم، وإنما هم سافروا للمدينة لأنه سيبعث نبي في هذه المنطقة.
أحسن.
الله يسلمك. فإذا هم كانوا، يعني على ما أظن، يعني على فهم القليل إن شاء الله أنت تفهمي عليها، كانوا يعتقدون أنه سيبعث فيهم، يعني في اليهودية.
نعم.
عندنا أبو طالب.
أنت الآن وضعت إصبعك على الجرح. لماذا أنا بدأت ببحث البشارات؟ لأنه من ثمرات بحث البشارات فهم كثير من الأحداث التي حصلت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، ومن أهم هذه الأحداث ما فعله اليهود. لن تستطيع فهم اليهود ما لم تفهم قضية البشارات، لذلك أنا جعلت قضية البشارات مقدمة للسيرة النبوية، وسنذكر غدا أو بعد غد ثمرة الإحاطة بالبشارات المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله. تفضلوا.
مولانا، يبقى السؤال قائم، هل عرب الجزيرة كانوا يعرفون أنه سيبعث فيهم نبي عربي؟ لكن هم كانوا يعرفون أنه سيبعث فيهم نبي عربي؟
جميل.
احنا نعرف جميل. أنه عبد المطلب وأبو طالب عليهم السلام كانوا محيطين بالنبي خوفا عليه من غدر اليهود.
نعم.
إن عرفوا أنه نعم. نبي عربي ممكن يطلق.
إن شاء الله غدا بعد أن نعم. نختم موضوع البشارات، يعني نذكر الأربع بشارات التي وعدنا بها، قضية النسب وقضية الاسم، سنعرج على هذه القضية، لأنه كما ذكرت هذه القضية هي مقدمة مهمة جدا لفهم أحداث السيرة، مثل ما قلنا في قضية الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله، هذا أصل حاكم. أيضا قضية البشارات هي من الأصول الحاكمة المهمة التي يستفاد منها فيما بعد فيما يرتبط في فهم أحداث السيرة. غدا إن شاء الله هذا السؤال ستجد جوابه حاضرا.
يبقى طلب شيخنا.
نعم.
بعد انتهاء رمضان بخير وبركة إن شاء الله، وإذا رب العالمين أمد في عمرنا، إنه يكون لك برنامج بس مو بالوحدة بالليل، وإنما يعني هذه واحد ويكون طويل، لأنه صدقني العراقيين دائما يشتاقون للأسئلة، عندهم أسئلة كثيرة صغيرة وكبيرة، ويسألون عن الصغير والكبير،
يعني برنامج لقاء مفتوح يعني للأسئلة فقط.
أي
إن شاء الله.
هم وما تخلص منهم مولانا، لازم تتحملهم العراقيين.
خلنا نخلص منك يا الهيثم حبيبي. الله يحفظك إن شاء الله. أنا أبلغ القناة وأنا بالخدمة إن شاء الله.
ممنون شيخنا.
الله يحفظكم إن شاء الله. وفقين. يوجد سؤال آخر؟ الأخ أبو ضياء من النجف الأشرف، تفضلوا.
السلام عليكم. صلاة
وعليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله طاعتكم
ومنكم الله إن شاء الله بالخير.
من ضمن البشارات هيكي موجود في مصدر في سيرة ابن هشام، أن لما كان في رحلة الشتاء والصيف كان يمر على منطقة دير الزور، وكانت امرأة مسيحية شافت عبد الله أبو النبي.
نعم.
وطلبت منه الزواج بعد أن كانوا يلحون عليها أن تتزوج من فلان من الروم وفلان من الفرس، وبما يناسب شأنية المرأة، وكانت كبيرة قومها. فكانت تعتذر دائما إلى أن شافت عبد الله أبو النبي وكان ما متزوج، وقالت لهم هذا أطلبه منه إذا يقبل يزوجني. فقالوا لها هذا من علوج العرب. قالت لهم أنا أريد لكم الشرف اللي أنت تريدوه. فوافق عبد الله، ولكن بشرط أن السنة القادمة، لأنه قالهم أنا ابن كبير قومي وكبير قومي أبي، ضيع فرصة كبيرة. على كل إن انتهت رحلة الشتاء رحلة الصيف من الشام، رجعوا إلى مكة وعرض الأمر على أبيه عبد المطلب رضوان الله عليهم جميعا، فوافق بعد ما زوج آمنة بنتها
نعم.
النبي. فبالسنة الثانية رجع إلى نفس الرحلة بالصيف إلى الشام، فلما شافته قبل ما تنطق أو تسأله قالت لهم ما أريده، اللي كان بي طلع من عنده.
نعم، هذه القصة للقصة، يعني المكان والزمان وغيره، ولكن هذه القصة هي من أوسع أبواب الطعن في عبد الله، يعني هي قصة وضعت للطعن في عبد الله. الصيغة التي ذكرتم بها القصة هي الصيغة المخففة المزينة، ولكن القضية لم تكن زواج، بل كانت قضية زنا، وسنتعرض لها ونبين كيف البعض لهم طريق للطعن في النبي وللطعن في آل النبي عن طريق الكرامات. يعني يتحدث مثلا يشغلك بالبحث أن عبد الله فيه نور، ولكن تحت فكرة أنه يدخل لك قضية فيها طعن في عبد الله وفي النبي. هذا البحث سنتعرضه تفصيلا وهذه الحادثة حصلت بعد قضية نذر عبد المطلب، إن شاء الله بالتفصيل سنتعرض لها وسنتوقف عندها. الله يحفظكم. إذن نختم اليوم بعد الوقت داهمنا، والكلام في البشارات ذو شجون وأسئلة الإخوة أيضا نأنس بها وهي ذات شجون أيضا. غدا إن شاء الله نكمل مع البشارات كما قلنا، مع البشارة بالنسب ومع البشارة بالاسم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله، ولا تنسونا من دعائكم.